بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. ما معنى قوله لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا؟ نعم آثار الدسم. أو مرماتين حسنتين ما بين ظلفي الشاه، يعني قوله حسنتين يكون على هذا المعنى. هل هذه الأوصاف تصدق على المنافقين الذين يقدمون ظلف الشاه أو كذلك العظم السمين على العبادة، ولا سيما على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا صفاتهم. نعم. ولم يكن من صفات الصحابة رضوان الله عليهم التخلف عن الجماعة. إنما هذه صفات المنافقين. لقول ابن مسعود ولقد كان الرجل يؤتى به فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فدل على أن هذه صفات المنافقين. قوله لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس إلى آخره. قد استدل بها على عدم صلاة الجماعة، عدم وجوب صلاة الجماعة، فقوله ثم أخالف هل فيه دلالة؟ نعم، ولأنه قد فعل ذلك حين ذهب في الصلح بين بني عمرو بن عوف وأدركهم وهم يصلون، فيكون هو من معه يريدون الصلاة جماعة مع إنكار ذلك المنكر ومع حصول الصلح بين بني عمرو بن عوف وهكذا. وإنما القصد أنها بأنها الصلاة الجماعة الأولى. قوله لقد هممت وفيه فأحرق عليهم بيوتهم، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار على أولئك المنافقين. وهذا الهم نوع من السنة، قسم من أقسام السنة، ويؤيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذب بالنار كما في قصة العرانيين الذين ارتدوا وأصحاب الحرابة. فما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا الله، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، حديث البخاري وحديث علي رضي الله عنه الذي في حديث ابن عباس لا تعذبوا بعذاب الله؟ نعم، الحديث منسوخ بحديث ابن عباس في قصة علي رضي الله عنه وبحديث أبي هريرة. نعم. هو قد جاء فعل أيضا، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كم في صلاة الجماعة أقوال بعد إجماعهم على أنها من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين، بعد هذا كم فيها أقوال؟ نعم، أربعة أقوال. الأول أنها فرض عين، الثاني أنها شرط في صحة الصلاة، الثالث أنها سنة مؤكدة، الرابع أنها فرض كفاية، وماذا رجح وغيره أنها فرض عين، وهذه الأدلة تدل على فرضية العين، وكنا قلنا إن هذا هو الراجح. تتمت بعد أن ذكر الحافظ تتمت عشر أقوال. قلنا أيضا ومن أقوى الأدلة على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل ذكر بالغ عاقل، يعني غير معذور، لأن المعذور عنها لا تكون فرضا عليه، وإن كانت في الأصل فرض لكنها العذر يمنع ذلك. هو ما أمر الله به في صلاة الخوف على تنوع تلك الكيفيات المعلومة التي تقدم ذكرها في باب الخوف، باب صلاة الخوف، فلم يرخص الله سبحانه في ترك الجماعة حتى في حالة الخوف. وأنزل الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم أيضا. وهكذا كل هذا وأيضا أنواع كثيرة مذكورة في بابها. يدل على أهمية صلاة الجماعة، لو كانت تسقط في حال من الأحوال لكانت في هذا الحال تسقط للخوف الحاصل. قال شيخ الإسلام: وجوبها على الأعيان هو إجماع الصحابة. والإجماع المنضبط ما هو؟ إجماع الصحابة ونحوهم، أما بعد ذلك تفرق الناس. هذا قول شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. فالإجماع إذا أجمع الصحابة على شيء فإجماعهم على ذلك الشيء هو المنضبط، وربما تكون حالة من الحالات لم تكن هناك قديما فيجمع عليها المتأخرون وقد أجمع الناس بعد ذلك على كذا. إجماع الصحابة وأئمة السلف وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، كذا في مجموع الفتاوى في 23 في عدة مواضع. وقال ابن القيم في كتابه الصلاة: من تأمل السنة تبين له أن فعلها في المساجد فرض عين. وزاد أيضا ابن القيم شيئا آخر، زاد ابن القيم أنها في المساجد وليس في قطع يجلس كل واحد مع أهله يصلي جماعة في بيته حيث ينادى بها. فقد قال للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، ما في لفظ لا أجد لك رخصة، وهو ابن أم مكتوم. قال أهل العلم: وقد كان قادرا على المجيء لوجود من يقوده ولقدرته على ذلك، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الجماعة لعتبان بن مالك لما لم يكن قادرا على المجيء للسيل الذي بينهم، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل أو بينه وبين المسجد، وهكذا أيضا ليس له قائد يلائمه، ما عنده من يقوده، وللأعذار التي ذكرها الشرعية، فلهذا قال: أذن له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته للعذر. ومن أخذ بالعزيمة في مثل ذلك فهو أفضل، ومن أخذ بالرخصة وهو معذور فله تلك الرخصة. ثم ذكر الأدلة ونقل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعدم خلاف واحد منهم في وجوب الجماعة في المسجد في كتابه الصلاة. وذكر أدلة على وجوبها كثيرة نذكر منها غير ما تقدم من حديث الباب في حديث الباب حديث ابن أم مكتوم وحديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إلى آخره هل تسمعني قال لا أجد لك رخصة. أيضا حديث أنه رأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. والثالث حديث مالك بن الحويرث في النفر الذين أتوا قال فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. والرابع قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قالوا يدعون أي ينادي المنادي وهذا داعي الله إلى صلاة الجماعة إلى الصلاة جملة وإلى صلاة الجماعة تفصيلا. فالذي يقول حي على الصلاة دعا. إلى السجود إلى الصلاة ومنها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين من عموم الدليل أي في جماعة كعوا معهم كونوا معهم صلوا جماعة استدلوا بها على الجماعة. طيب هذه من الأدلة التي ذكروها وليس على سبيل الاستيعاب. والقائلون بأنها سنة مؤكدة ليس لهم أدلة تصرف هذه الأدلة إنما استدلوا بمثل حديث أبي هريرة الذي عندنا في الباب فيما تقدم في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزءا. قالوا فالفضل يدل على عدم الوجوب. والحق أن هذا الاستدلال غير قوي لأنهم أخذوا كلمة فضل قالوا فهو في هذه الصلاة فيها فضل كلمة فضل تدل على عدم الوجوب صلاة فاضلة جماعة فاضلة لكن ليست واجبة. قلنا بل كلمة فضل الأصل فيها الوجوب ولا أفضل من الواجب من سائر العبادات المندوبة وكما كان من نحوها. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وهو قدسي قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل على أن أفضل المستحبات وأفضل يعني أفضل ما يحبه الله هو ماذا؟ الواجب ويليه المندوب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفيه عموم أيضا من حيث أن هذا ملزم لولا الإلزام به لأمرهم. ومع ذلك فضل السواك معلوم في حالة ندبه وكذلك في حالة ما إذا أمرهم به وألزمهم به. قالوا لو كانت فرضا لما هم بتركها أيضا من الأدلة الثانية. دليل الثاني لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف. والتخلف لتحريق بيوت من لم يشهدها. والجواب أن الفضل لا ينفي الوجوب. أيضا الجواب على الأول ما زلنا فيه. ومن حديث وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة المتفق عليه أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. الإيمان بالله واجب ولا ما هو واجب؟ واجب أوجب واجب على الإنسان أن يعبد الله عز وجل به. فدل على أن هذا فيه فضل ولا ينفي الفضل الوجوب، بل أصل في الفضل الوجوب ثم الندب يليه في الفضل، الندب في الفضل يلي الواجب. ومن ذلك أيضا حديث ابن مسعود في الصحيحين: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالإيمان بالله ورسوله والصلاة على وقتها وبر الوالدين، هذه أمور واجبة معلوم وجوبها بالأدلة المتكاثرة، ومع ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها وأن الله يحبها. وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه، وذكرنا حديث: من عادى لي وليا فيهما تقرب إلي. والجواب عن دليلهم الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلف عن الجماعة لتحريق البيوت على المنافقين، أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة حال تحريق البيوت على المتخلفين لا يستلزم تركه لها مطلقا، بل إنه ممكن أن يصليها بعد ذلك جماعة مع من ذهب معهم من الفتيان الذين أمرهم بتحريق بيوت المتخلفين، كذا قال الشوكاني وغيره، وهذا صواب لحرصه صلى الله عليه وسلم على فضل الجماعة. وقد يستدل لهم أيضا لمن قال بغير الوجوب العيني، لمن قال بالاستحباب، بحديث الأسود عند يزيد بن الأسود عند أبي داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين صليا في رحالهما وأتيا إلى المسجد ولم يصليا في جماعة: إذا صليتما في رحالكما وأتيتم مسجد جماعة فصليا واجعلاها نافلة. والجواب أن هذا الحديث ينبغي أن يعاد إلى الأدلة المبينة، طيب المبينة غيره، فإنها قد دلت على وجوب الجماعة، أما هذا فيحمل أنهما قدما من سفر وظنا أن الجماعة قد انتهت، أو أنهما صليا جماعة في مسجد آخر، لأن المساجد تختلف، فتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأتى رجل وذهب إلى مسجد قباء في صلاة ثانية أو قيل في تلك الصلاة، وأخبرهم أن القبلة تحولت لاختلاف أوقات صلاتهم، كان أحدهم ربما قدم قليلا وآخر تأخر قليلا، لم تكن الصلاة تقام في دقيقة واحدة في تلك الحالة. ومعاذ كذلك كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي بقومه في رحالكما، أو أنهما صلى يا جماعة في مسجد آخر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرغ في الصلاة أو غير ذلك. أو أنهما صلى يا جماعة، طيب فيجب أن يعاد هذا الحديث للأدلة المبينة في وجوب صلاة الجماعة. أما جعل صلاة الجماعة شرطا، هذا الرد على من قال إنها شرط لصحة الصلاة، لصحة الصلاة، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. واستدل القائلون بأنها شرط لصحة الصلاة بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته، وفي لفظ فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. والحديث عند أبي داود الدارقطني والحاكم البيهقي من طريق أبي جناب الكلبي عن مغراء العبد عن أدي بن ثابت عن سعيد بن جبير بن عباس به، وأبو جناب يحيى بن أبي حية ضعيف ومدلس، وقد عنعن في هذا الحديث هذا الطريق ضعيفة، لكن له طريق أخرى عند ابن ماجه وغيره من طريق عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس فذكره، وهكذا أخرجه ابن حبان من طريق زكريا بن يحيى وعبد الحميد بن بيان عن هشيم به، وأخرجه الحاكم من طريق عمرو بن عون وعبد الحميد بن بيان قال حدثنا هشيم بشير قال حدثنا شعبة حتى هشيم صرح فذكر الحديث. والحاصل أن الحديث بهذه الطرق حديث صحيح كما في إرواء الغليل الألباني رحمه الله، فقد ساق بعض طرقه ثم صححها ثم رجح بعد ذلك ثبوته. وهو كما قالوا إن كان قد اختلف في رفعه ووقفه، لكن المرفوع ثابت. ومن أدلتهم حديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، حديث القائلين بالشرطية لا صلاة نافية للأصل، نافية للجنس يقولون، ليس نافية للكمال فقط، وهو حديث ضعيف ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الحديث الموضوعة والسيوطي في الليالي المصنوعة وهو في الضعيف للألباني. وقال الحافظ في التلخيص عن جابر وأبي هريرة مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت، انتهى. والدليل المتفق عليه على صحة صلاة المنفرد ولو تعمد ترك الجماعة فإن صلاته صحيحة، وهو آثم لتفريطه في الجماعة وهو قول جماهير العلماء. هذا رد على من قال بالشرطية، فنخرج من ذلك أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة لهذا الحديث. صلاة الرجل تفضل عن صلاته في بيته وسوقه، تفضل عن صلاته في الجماعة في 27، أو صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الرجل في بيته وسوقه في 27 درجة، أو قال 25 درجة. انتهينا من ذلك. القول بالشرطية غير صحيح، والأدلة التي ذكروها لا تقتضي ذلك، وهو خلاف قول جماهير العلماء. ومن الأدلة على هذا أن أول حديث في الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزءا، في رواية صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. ففي هذا الحديث إثبات صحة صلاة المنفرد وإن كانت صلاته في جماعة أفضل من صلاته بمفرده. وذكر ابن القيم رحمه الله المسألة بسعة في كتابه الصلاة، وذكر أدلة الجمهور القائلين بعدم الشرطية من الموجبين لها والقائلين إنها سنة، ومن أدلة هذا الحديث المذكور. فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة الجماعة، إذ لا مفاضل بين الصحيح والباطل، انتهى. ومن أدلة الجمهور أدلة فضل الصلاة كحديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي على أنها فيها فضل فقط. وسائر أدلة الفضل في الجماعة ذكرنا منها جملة. ومن ذلك أيضا جاء عن محجن عن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه كما هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث الأول، ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن يا رسول الله قد كنت صليت في أهلي. قال فإن جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. يعني هذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة، وقال صلي مع الناس واجعلها سبحة، فلو كانت الأولى غير مجزئة لكانت الثانية هي الفرض، ولكن قد نص الحديث أن الثانية سبحة. لذا قال ابن قدامة أيضا وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، بعد ذكر قول الجمهور قلنا فهذه الأدلة كافية في ترجيح قول الجمهور أن صلاة الجماعة غير شرط لصحة الصلاة وإنما هي واجبة كما تقدم. قال ابن قدامة في المغني وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، نص عليه أحمد. وخرج ابن عقيل وجها في اشتراطها قياسا على سائر واجبات الصلاة، وهذا ليس بصحيح بدليل الحديثين بعض الذي ذكرناه ومنها حديث الباب. وحديث عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، أي حثه على الجماعة ولم يقل فصلاتك باطلة. قال والإجماع، فإننا لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده، لو كانت شرطا سيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ويقول لذلك الرجل فصلي فإنك لم تصلي، كما قال للذي أخل بصلاته. انتهينا من هذا، أخذنا من ذلك عدة مسائل، منها عن وجوب صلاة الجماعة، وأن القول بأنها سنة فقط قول مرجوح بعدم وجوبها، والقول بأنها فرض كفاية أيضا قول مرجوح، تضمن القول بوجوبها عيني الاستغناء عن الرد عليه، والقول بأنها شرط يتعارض مع أدلة كما تقدم. فالصواب أنها فرض عين. وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها، تقدم قول ابن القيم بذلك لحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهو حديث محتج به كما تقدم تخريجه تحت حديث الباب، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما قال فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، أي طريقته، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، والضلال منه ضلال بعيد، ما ضلال يخرج من الملة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وأيضا قد جل لفظ الضلال في سياق الشرك في سياق الكفر إلى قوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال ابن هبيرة في الإفصاح أجمع وأجمع على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنع من ذلك أهل بلد قتلوا عليها. لو كانت في الصلاة لما علم الناس يعني من يصلي جماعة من يصلي مفرده، ولكن هذه شعيرة، الإتيان إلى المساجد شعيرة من شعائر الدين، تجد الناس ينهالون إلى المساجد من كل حدب من كل جهة، وبيته بجوار المسجد، وذاك بيته بعيد، وذاك بيته قريب يعني أدنى، وهكذا. فلو تركت هذه خلف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة المسلمين. وقال كعب، وقال رجل كما في صحيح مسلم يا رسول الله، أو قيل لو أنك ركبت حمارا في الرمضة والظلمة وكان يأتي من مكان بعيد، قال إنه يحب أن يكتب لي ممشى إلى الصلاة ورجوعي أو للمسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، قال قد كتب الله لك ذلك كله. ذلك قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، بني سلمة بعيد عن المسجد، وأحب النقلة إلى مجاور إلى جوار المسجد، هناك أمكنة ممكن ينتقلون إليها لساعتها، لكن أمرهم بالبقاء هناك والإتيان للصلاة لكثرة الأجور في الخطى إلى المساجد. وفي الصحيحين إذا توضع العبد ثم أتى المسجد في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. الحديث وابن مسعود كان يقارب بين خطاه في مشيه إلى الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. سيأتي أدركتم وصلوا فاتكم فأتموا. وأدلة الباب كثيرة في إتيان المساجد، منها أمر ومنها حث، فلا يكتفى بصلاة الجماعة في غير المساجد ولو كانت جماعة، مثلا في بيت، في خيمة، الرجل مع أهله، الرجل مع أولاده، الرجل مع عماله، الرجل في شركته، العمال في شركتهم، في الطلاب في مدارسهم، لا يكتفى بذلك، وإنما حيث ينادى بها. فإن كان هناك مسجد قد خصص للصلاة خرجوا إليه في مكان أعد للصلاة اعتبروا مسجدا، أو مصلى لهم اعتبره مسجدا. أما أن يتركوا الصلاة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالله قد هيأ تلك المساجد وأمر ببنائها لإقامة الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، فدل على أن هذا من الإيمان، عمارة المساجد. وعمارتها لا يعني بنيان جدرانها في الآية، يعني عمارتها بالصلاة والذكر والعلم وما كانوا هذه المعاني. وأدلة بنائها وفضل بنايتها أدلة أخرى، كحديث من بنى إلا بيتا مسجدا كان بنى الله له بيتا في الجنة، قال ولو كان كمفحص قطاه، مسجدا ولو كان فقط لفضيلة بناية المساجد وعمران المساجد، ولو صغرت فضلا عن فضلها لو كانت كبرت، فإن الأجر على قدر التعب وعلى قدر أيضا الجهد وعلى قدر نفع المسلمين. قال النووي رحمه الله: قلت والقول بأنها واجبة في جماعة المسجد حيث ينادى بها، تركنا كلمة النووي. قول ابن تيمية في المجموع، وابن القيم في كتاب الصلاة، وابن رجب في الفتح، وابن باز رحمهم الله أجمعين وغيرهم: فلا يجتزأ بصلاتها جماعة في البيت أو السوق أو غير ذلك ويترك أداؤها في جماعة المسجد. يعني سيكون صلى جماعة، الذي يصلي مثلا جماعة في غير المسجد صلى جماعة ولا منفرد؟ جماعة، لكن فاته وجوب إجابتها في المسجد، فإن الجماعة حاصلة لكن فاته فضل حضور المساجد وفضل المساجد، والجماعة في المساجد فضلها عظيم، والمساجد بيوت الله. كم بقي؟ يثبت له صلاة الجماعة ويكون مقصرا على تاركا لوجوب صلاة دخول المسجد وأدائها في المسجد، إلا إذا عطل المسجد من وإلى أثم. إذا عطلت المساجد كما يقول البيحاني رحمهم الله، أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، ترى على المخراب، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن غير مأمومي. يعني مساجد ضخمة مبهرجة وما فيها من يصلي فيها، يصير هذا يصير آثمين على تعطيل المساجد، تعطيل يدل على عدم عنايتهم بالدين. تعطيل المساجد لا يجوز بالإجماع. فإذا عطلت المساجد عن الصلاة، إذا عطلت المساجد عن الصلاة كانوا آثمين أجمعين، ومن ترك الصلاة فيها ولو كانت عامرة آثمة هو لنفسه، لأنها الصلاة فيها صلاة، أداء الجماعة واجب وأداءها في المسجد أيضا واجب. نعم، الظاهر يعني ما دام قد أعدوها مساجد يكون معد هذا مسجد وله حكم المسجد عندهم يأخذ. الجماعة الثانية، نعم إذا تيسر الإنسان، نعم من لم تتيسر له الجماعة الأولى وتيسرت له الجماعة الثانية لا يجوز له ترك الثانية على الصحيح. أما فعل ابن مسعود رضي الله عنه فرجع ذاك اجتهاد منه، ولنا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل دخل بعدما قضيت الصلاة: من يقوم فيتصدق على هذا؟ هذا الحث من أجل تكون له جماعة. هذا هو الصواب، أنه يتحرى الإنسان 27 درجة. وقد سبق لنا كلام النووي أن صلاة الرجل، لما دل الحديث عليه، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل وبقدر أعدادها، فكلما كانت الجماعة أكثر كان أجرها أفضل. وإن كان صلاة الرجل مع الرجل تطلق عليها جماعة 27 درجة، لكن 27 حق هذه ما هي مثل 27 في حق من صلى في الحرم مع الملايين، أو صلى في مكان جامع كبير مثلا فيه ناس أعداد كثيرة. هذا يتعلق بالائتمام، يعني هل ائتمام من يكون بينه وبين الإمام حائل يصح؟ نعم، قد بوب الإمام البخاري على ذلك، وذكر أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من وراء جدار حين صلى بهم 3 ليال، كان يصليهم يصلون وراءه خلف جدار. فإذا كان الحائل، يعني إذا كانت الصفوف متصلة، أو كان الحائل يسيرا، أو حصلت تفوف ضغطت الصفوف حتى مهما كثر الناس فهم جماعة. أما إذا لم يتصل وبعضهم يفرش سجادته عند دكانه وصلى والناس هناك وحده، هذا صلاة باطلة. صحيح. في بيته أفضل، في بيته أفضل. ينال إن شاء الله، لكن وضوءه وتجهزه في بيته وأتى المسجد، هذا الوضوء في البيت وإتيان المسجد على طهارة أفضل من الوضوء في دورات المياه حق المسجد، لمن كان له سعة مثلا يتوضأ في بيته يخرج طاهرا لظاهر الحديث. خذ لنا يا أخي، حالة الناس تختلف في الحرم. الحرم ضغوط، يأتي في أيام الحج وأيام كذا فيه زحام، ما يستطيع الإنسان إلا في ذلك الموضع. ربما يصلون ترى عند بجنب أجياد، ويتصل الصفوف إلى جنب فندق الشهداء أيام الحج. خلف الإمام يعني ممكن إذا أي مكان يجعله الإنسان فيما يجعله موقوفا مصلى في الفندق في المدرسة في كذا، واتخذوه يصلى فيه الفندق من سائر ذلك.